السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في تقسيم المستحاضة، قلنا أنهم اختلفوا في تقسيم المستحاضة إلى ثلاثة أقوال. القول الأول وهو المشهور أنه تقسيم ثلاثي، صغيرة وكبيرة ومتوسطة وكبيرة، أو صغرى ووسطى وكبرى. ذكرنا أن هذا هو المشهور بين الفقهاء، وسيأتي تفصيل الكلام في هذا التقسيم لوجود نصوص خاصة في البين تبعا للدم الخارج من المرأة. تارة يكون الدم قليلا، تارة كثيرا، وتارة بين وبين. تبعا للدم الخارج قسموا هذه المستحاضة أو الاستحاضة إلى هذه الأقسام الثلاثة. الكلام في كيفية الاختبار، الاختبار اللي وارد في الروايات أنه تضع الكرسف، الكرسف هو القطن، استعمال قديم، فلما تبدل هذا اللفظ بالقطن الجديد فنستعمل القطن مكان الكرسف. ما يحتاج إلى الاقتصار على الأسماء القديمة إذا تبدلت بأسماء جديدة. تضع القطنة في الموضع المعين فتخرجها بعد مدة يسيرة، تخرجها فإن طوقت القطنة الدم ولم ينفذ في داخل القطنة فالاستحاضة صغيرة أو صغرى، وإن نفذ في داخل القطنة وسطى، وإن تجاوز القطنة فهي كبرى. هذا هو الذي ورد في الروايات. كذلك الروايات تعابيرها مختلفة، بعضها ظهور، بعضها ثقب، وبعضها كذا. نقرأ بعض التعابير الواردة في الروايات. كلامنا ليس في هذا، الوارد في الروايات هو يدل على المطلوب ويفهمه كل أحد. إذا اقتصرنا على ما في الروايات فالأمر هين وسهل، فهمه كلهم، العرف أيضا يعرف هذا. أما إذا أردنا أن نستعمل بديل هذه الألفاظ يحتاج إلى أن يكون اللفظ البديل لما نستعمل في علم الفقه هذا اللفظ البديل موافق لهذا العلم لغة وعلميا، فليس كل لفظ نستعمله في هذا العلم هو موافق علميا ومنهجيا مع هذا. ولذلك ورد في بعض الرسائل العملية أنه تغمس القطنة، هل لفظ الغمس هنا صحيح بحد نفسه أو ليس بصحيح؟ إذا راجعنا إلى كلمة الغمس في لسان العرب أنه سال، أي دخل في شيء في السائل واستولى على هذا بحيث صار في ضمن السائل، في ضمن الماء، في ضمن أي شيء، هذا هو الغمس. هل إن القطنة في المرأة تصل إلى هذه الدرجة بحيث تغمس وتصير القطنة داخل هذا صير غمس، فحينئذ هذا هو صحيح أو لا؟ نتكلم حول هذا الموضوع. كما قلت لكم فإنه التمييز كيفية الاختبار كما ذكرنا، إذا أردنا أن ندخل لغة العصر في المقام نقول أن تدخل القطنة في فتحة المهبل الخارجية تحتشي بها ثم تتركها داخل المهبل فترة تفي بتأثرها بالدم ثم تخرجها وتنظر إليها. إما إذا كان الدم قد لوث القطنة من خارجها ولم ينفذ إلى داخلها فهي استحاضة قليلة، وإن كان الدم لوث القطنة من خارجها ونفذ إلى داخلها إلا أنه لم يتجاوز في كميته أكثر من هذا فهي الاستحاضة المتوسطة، وإن كان الدم لوث القطنة من خارجها ونفذ إلى داخلها وتجاوز ذلك بأن سال إلى خارج القطنة فهي الاستحاضة الكثيرة. هذا مفهوم عند كل أحد. لا إشكال في هذا الأمر. إنما الدليل على هذا التقسيم هو الروايات الواردة في المقام، وإن كان في بعض الروايات تعارض لا بد من علاج هذا التعارض بالجمع الدلالي العرفي كما سأتي إشارة إليه. والدليل على هذا التقسيم وكيفية الاختبار هو جملة من النصوص التي سيأتي ذكرها، لكن المهم منهجيا بيان الأحكام المترتبة. نحن قسمنا المستحاضة إلى هذه الأقسام الثلاثة لترتب أحكام شرعية في البين، نريد أن نبحث الأحكام الشرعية المترتبة على هذه المستحاضة، وحذلك على كل قسم ولو على نحو الاختصار، وهي حكم المستحاضة في الصغرى أن تتوضأ لكل صلاة لأنها حدث صغير كما أشرنا إليه. وسيأتي في عبارة السيد الماتن يقول الاستحاضة دم وهو حدث، سيأتي في أول عبارته. الحكم الثاني، وفي الوسطى تغتسل قبل صلاة الفجر وتتوضأ لكل صلاة، وفي الكبرى تغتسل قبل صلاة الفجر وقبل الظهرين وقبل العشاءين وتتوضأ لكل صلاة. ويأتي ذكر أدلة كل واحد من هذه الأحكام الثلاثة. هذا هو القول الأول. القول الثاني تثنية الأقسام، أن المستحاضة على قسمين ليس على ثلاثة أقسام، وذلك بإدراج الوسطى في الكبرى، إما صغرى وإما كبرى، وسطى لم يوجد، واختاره ابن أبي عقيل وابن الجنيد والمحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى. الثالث رأي ابن عقيل في الصغرى، أيضا قال بأنه التقسيم ثنائي وليس ثلاثي، لكنما قال بأنه القسم الأول أي الصغرى لم يوجد، وهي إما وسطى أو كبرى، خلاف تقسيمه السابق حيث أدرج الصغرى في الوسطى. فحينئذ إنكاره القسم الأول فلم يعتد الاستحاضة الصغرى حدثا يوجب الوضوء لكل صلاة. هذه هي أقوالهم في تقسيم المستحاضة. قول المشهور المدعى عليه الإجماع تثبيت الأقسام، قول بعض الفقهاء تثنية الأقسام بإدراج الصغرى في الوسطى، وتكون المستحاضة إما وسطى أو كبيرة كبرى. والقول الثالث أنه لا استحاضة صغيرة أبدا، إما هي وسطى أو كبرى، فليست الاستحاضة حدثا بنفسها. هذا هو الذي ورد، وهي أن النصوص، لكن الموازنة إذا أردنا أن نوازن بين هذه الأقوال الثلاثة لابد أن نرجع إلى النصوص. النصوص الواردة في المقام إما مطلقة أي مقيدة، والجمع الدلالي العرفي الذي درسناه في علم الأصول وفي الفقه أنه نحمل المطلق على المقيد ونحكم بهذه التقسيم الثلاثي المتقدم، وهو أن النصوص الواردة في هذا الموضوع بعضها مطلقات وأخرى مقيدات، والقاعدة في الجمع الدلالي هي حمل المطلق على المقيد، فتكون النتيجة تثليث الأقسام كما عليه المشهور. اختلف الفقهاء، المهم هو أن اختلاف الفقهاء في التعبير عن هذه الذي ذكرناه. نحن ذكرنا المرام من هذه الروايات، الدم يتجاوز الدم ما يتجاوز، هذا الذي ذكرناه بلغة التي يفهمها العرفة وغير العرف. نعم، اختلف الفقهاء في التعبير عن تأثر القطنة بالدم حالة الاختبار، واستعملوا ألفاظا مختلفة في شكلها، وإن كانت ولكنها اتحدت في مرامها، كلها تشير إلى معنى واحد بس الألفاظ تختلف في شكلها، الذي هو هدف إليه من استعمالها، وهو تأثر القطنة بالدم بالمستويات المختلفة التي تحدد المرتبة للاستحاضة. فبعضهم عبر به بالرشح كما في النهاية والمراسم والوسيلة، ففي الوسطى ففي الصغرى قال أن ترى الدم غير راشح على القطنة، وفي الوسطى قالوا أن تراه راشحا غير سائل، وفي الكبرى قالوا أن تراه راشحا سائلا، لفظ الرشح هذا الذي ذكروا. وعبر بعضهم بالظهور كما في الاقتصاد قال إذا لم يظهر على القطنة، أو قال أن يظهر على القطنة، أو قال في الكبرى أن يظهر ويسيل، هذا هو تعبير. وعبر بعضهم بالثقب كما في الشرايع قال دم الاستحاضة إما أن لا تثقب الكرسف أو أن يثقب الكرسف أو يثقبه ولا يسيل، أو يثقبه ويسيل، هذا عبارة الشرايع رحمه الله. وهذا الاختلاف في التعبير هو مع وحدة المراد أثار لدى الباحثين في المسألة مشكلة. نفس هذه الألفاظ واردة في الروايات، وسيأتي ذكر الروايات إن شاء الله في محله، لكن المشكلة إنهم إذا تجاوزنا عن هذه الألفاظ الواردة في الروايات ونريد أن نبين هذا التقسيم بألفاظ أخرى، من جملة الألفاظ التي استعملوا بديل هذه الألفاظ الغمسة، أن تغمس القطنة أو لا تغمس القطنة، هل لفظ الغمس هو صحيح بحد نفسه استعماله في المقام أو لا يصح استعماله في المقام؟ ولذا أردنا أن نحل المشكلة في استعمالاتنا هذه، وإن كان يهون الأمر أنهم يريدوا العلماء في رسائلهم العملية أن يفهموا أذهان العامة الناس فأرادوا بهذا، لكن لا بد أن لا نخرج من تعبير علم الفقه ومنهجيته، يعني ليس كل لفظ نستعمله، كان منهجي أنه أن نستعمل نفس الألفاظ الواردة في الروايات، هذه الألفاظ ظهور ثقب وهذا الذي يسيل، هذا الذي يكون، أما غمس لم يرد في الروايات. المشكلة وهذا الاختلاف في التعبير مع وحدة المراد أثار لدى الباحثين بالمسألة مشكلة لغوية فقهية، ربما وبخاصة حول استعمال الألفاظ التي لم ترد في النصوص الشرعية ولم تكن وافية بالدلالة لغويا كما يظهر من سياقها، مثل الفعل غمسة التي استعمل في بعض الرسائل العملية، الذي ورد في بعض الرسائل العملية مع أن الوارد في النصوص هو الثقب كما في قوله عليه الصلاة والسلام إن وإن كان الدم لا يثقب الكرسفة، لفظ الثقب وارد في الرواية، أو النفوذ كما ورد في قوله عليه الصلاة والسلام ما لم ينفذ الدم، أو الظهور كما في قوله عليه الصلاة والسلام فإن ظهر على الكرسف، أو الجواز كما في قوله عليه الصلاة والسلام فإن جاز الدم الكرسفة، هذه هي الألفاظ الواردة في الأخبار التي نقلت إلينا عن الأئمة المعصومين، وذلك لأن الفقه واللغة التي تستعمل فيه ينبغي أن تكون دقيقة وعلمية في تحقيق أداء ما يهدف إليه، ليس كل أحد يقدر أن يكتب علما مثل الفقه ويستعمل كل لفظ فيه ما يأتي في ذهنه في إطار علم الفقه، باعتبار أنه علم دقيق أيضا له منهجيته له أسلوبه، ولذلك أشكل على كثير من الفقهاء أن هذا الفقه ورد فيه ألفاظ أصولية محى الفقه بحقيقته، هذا هو الإشكال الكبير الذي ورد على الأصوليين حيث استعملوا الاصطلاحات الأصولية في الفقه فمحوا آثار الفقه بالكلية، هذا الإشكال باق وسيبقى إلى أن يظهر الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. والفعل غمس من الغمس مثلا من حيث المعنى والدلالة هو بمعنى إن إرساب الشيء السيال أو الندي أو في ماء أو صبغ كما في لسان العرب، هذه هي المعاني التي ذكرت في الغمس، ومن حيث هذا من حيث المعنى والدلالة. أما من حيث العمل والتوظيف النحوي من الأفعال المتعدية إلى مفعولين، أحدهما يتعدى إليه بنفسه وهو الشيء المغموس، والثاني يتعدى إليه بواسطة حرف جر أي في، وهو المغمس أو السائل الذي يغمس فيه الشيء. يقال غمس زيد القطنة في الماء، بمعنى أرسبها داخل الماء بحيث تكون مغمورة بكاملها في الماء. هذا هو معنى الغمس المستفاد لغويا ومستفاد أيضا نحويا باعتبار أنه متعد إلى مفعولين. ولكن الخروج عن هذه المشكلة كيف أنه نستعمل هذه، فاستعماله لا يؤدي المطلوب. نحن لا نريد أن القطنة تنغمس في الدم بالكلية حينئذ. غمس نستعمل غمسة، هذا لم يرد في النص، إنما ورد في هذه تثقب الكرسفة، الدم يثقب الكرسفة أو يسيل أو يظهر إلى الجانب الآخر. غمس ما عندنا في هذا، فحينئذ استعمال هذا يكون مشكلة. المشكلة نخرج من هذه المشكلة إما باستعمال الفاظ الواردة في الأخبار والروايات وهي تؤدي المطلوب بوضوح، لا نحتاج إلى شيء آخر، ظهور، ثقب وأمثال ذلك التي ذكرنا، أو استعمال الألفاظ المعاصرة. إذا أردنا أن نكتب رسالة عملية وليس علما نريد أن نؤيد، إذا نكتب الرسالة العملية الألفاظ المعاصرة ذوات الدلالة على المطلوب والمقصود، نحو لوث الدم ظاهر القطنة نفذ الدم إلى باطن القطنة ونحو ذلك، هذا هو الذي موجود ويفهمه العرف حينئذ. لكن مما يهون الأمر أن علماءنا في الرسائل العملية إنما ينظرون إلى أذهان الناس الساذجة، أرادوا من لفظ الغمس هو المعنى الموجود عندهم، ليس الغمس بمعنى كل بالمعنى اللغوي هذا، فيهون الأمر هذا. لكن إذا كنا نحن نريد الفقه باعتبار أنه علم منهجي، علم له أسلوبه الخاص، لابد أن نستعمل إما ألفاظ الأئمة الطاهرين أو له ما له دلالة خاصة. هذا بالنسبة إلى ذلك. إذا عرفت هذا المدخل في باب الاستحاضة ومبحث الاستحاضة، نرجع إلى ما يفيده السيد الماتن في العروة. قال رحمه الله: دم الاستحاضة. عرفت تقدم ما يتعلق بماهية الاستحاضة ودم الاستحاضة لغة وطبا وفقها، قلنا هناك تفصيل الكلام لا حاجة إلى ذكره، إلا أننا نذكر كلام السيد الوالد في المقام. استعمل ألفاظا في كلامه، هل إن هذه الألفاظ التي استعملها يمكن أن نرجعها إلى ما تقدم بيانه، أو أنه لا بد من تأويلها بما يوافق ذلك؟ قال السيد الوالد في المقام: دم الاستحاضة من الدماء المعروفة لدى النساء، ويحدث لاختلال حصل لدم الرحم، وهو اختلال نوعي، أغلب النساء وكل النساء يبتلين بهذا النوع، يوجب فساد دم الرحم. قلنا أنه استعمل بعضهم لفظ الفساد، والفساد الذي ذكرناه هو أنه يحصل نزيف في عنق الرحم، في عروق الرحم، من الأوردة والشرايين وغير ذلك، وقلنا أن هذا العروق هي المراد بعرق العاذل وغير ذلك مما تقدم ذكره. قال بأنه اختلال نوعي يوجب فساد دم الرحم في الجملة، فيكون مثل هذا مثل الدم الخارج من الجرح بعد خروج مقدار الدم الطبيعي منه. هو تشبيه، جرح يخرج الدم ثم بعد خروج الدم بالمقدار الطبيعي يحدث شيء آخر، هي المادة البلازما التي يخرج أو غير ذلك من السائل الموجود، حينئذ له صفرة كدورة ونحو ذلك مما تقدم بيانه منه، فقد يكون بلون الدم وقد يكون أصفر، وتعرض له الشدة والضعف من كل جهة حسب اختلاف الحالات والأمزجة والعوارض. فأمراض النساء كثيرة، أمزجتن مختلفة، حالاتهن مختلفة أيضا، فتختلف هذا الدم حسب اختلاف هذه العوارض حينئذ. فهي علة نوعية في النساء، واختلال نوعي في قذف الدم، ولم يبين منشأ هذا الاختلال في الأخبار، لكنما الأطباء ذكروا أنه نزيف في الأوعية في عنق الرحم. ذكرنا بأن بعضهم حدد ذلك، قال في العرق العاذل، العرق العاذل هو أدنى الرحم، هذا الذي ذكرنا في الأخبار. إلا بقولهم، ورد في الأخبار بعض الأقوال، قولهم عليه الصلاة والسلام من عرق عابر أو من ركضة من الشيطان أو فتق في الرحم أو تلك الهراقة أو عرق عاذل، هذه هي العبارات التي وردت في الروايات. إذا أمعنا النظر في هذه نرى أنها ترجع إلى ما ذكرناه سابقا، هي نزيف، وهذا النزيف يخرج من العنق الرحم، ليس في عمق الرحم، وإن هذا النزيف أيضا إما سببه أي شيء، اختلال حسب الأمزجة، يختلف كيفية النزيف، تارة يكون قليلا، تارة يكون متوسطا، تارة يكون كثيرا. وكذلك في اللون، قد يأخذ اللون لون الحيض، والحوض حيض أيضا قد يأخذ لون الاستحاضة، فلا إشكال من هذه الناحية. ولذا قلنا بأن هذه الأوصاف التي يذكرونها الفقهاء أوصاف اتفاقي لا دائمي، ويمكن تطبيق ما ورد في بعض الأخبار المتقدمة على النزيف والفساد مما تقدم ذكره، وكلامه قدس سره يوافق بعض ما تقدم فراجع. أما ركضة الشيطان لم نعرف أن هذه الركضة أي معنى يراد به، إما أن ركضة أن يقال بأنه فساد نرجعه إلى الفساد حينئذ. وأما أن الأصل في المقام هل يقتضي أن يكون إذا اشتبه الدم بين الحيض والاستحاضة هو الأصل الحيض أو الأصل الاستحاضة، سيأتي بيان ذلك إن شاء الله.